بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. قال الناسخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا ومولانا قاضي القضاة شيخ مشايخ الإسلام ملك العلماء الأعلام سلطان الفقهاء والأصوليين زين الملة والدين أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي فسح الله تعالى في مدته ونفعنا والمسلمين بعلومه وبركته بمحمد وعترته. كاتب هذه السطور كما يقول الشيخ الجهري في الحاشية على كتاب غاية الوصول، أقول إن هذه البسملة وهذه المقدمة من ولد الشيخ محب الدين، وكان محب الدين هذا ابن الشيخ زكريا الذي يعده لوراثته في العلم، ليرثه في العلم، حتى إنه حرص أن يشاركه في الأخذ عن شيوخه. كان الشيخ يصحبه في مجالس الشيوخ الكبار، وكان من نجباء الطلاب، لكنه مات ولم يتحقق أمل والده رحمه الله تعالى في أن يصير إماما يحمل العلم ويسعى في الناس بالهدى، وتوفي رحمه الله تعالى في حياة والده، وكانت ميتته كرامة له ولأبيه، استشهد كما يقول الشيخ غريقا في نهر النيل، وكان سببا في أن فقد الشيخ زكريا نور عينيه بسبب كثرة البكاء حزنا على ولده ذاك. طبعا حق له أن يحزن من ناحية الولد، وأيضا من ناحية هذا العمل الذي أقام عليه فترة من حياته يبنيه ويؤسسه وينميه ويزكيه، وفي النهاية فقده. طبعا مثل هذا العمل ومثل هذا الأمل يحزن المرء لأجله، ولأجل أن فقد نوره رحمهما الله تعالى. وهذه رسالة، رسالة لكل طالب علم وهو أب، أو لكل عالم هو أب، أن ينظر إلى فلزة كبده فيما أقامه ولأي شيء أعده، وماذا يفعل مع أبنائه، ولما ينفق عليهم ويجهد يعني في العمل لأجله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة بسملة الشيخ، الشيخ زكريا في الشرح قال: الحمد لله الذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام، وخص من بينها من شاء بمزيد الطول والإنعام، ووفقه وهداه إلى دين الإسلام، وأرشده إلى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام لمباشرة الحلال وتجنب الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المفضل على جميع الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الغر الكرام. هذه المقدمة لنا معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى في قول الشيخ: وأرشده إلى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام لمباشرة الحلال وتجنب الحرام. علم أصول الفقه يا إخوة علم في غاية الأهمية، ربما لا تحتاج أمة الإسلام بعد التوحيد في هذا الزمان إلى علم أكثر من حاجتها إلى هذا العلم الذي بواسطته تستنبط الأحكام ويهتدي الناس لمعرفة الحلال وتجنب الحرام الذي شرعه الله تبارك وتعالى. هذا العلم يعبد الناس لرب العالمين، يعبد الناس لرب العالمين، لأن في زمن تطورت فيه الوقائع والحوادث والأحوال جدا، فصار هناك فجوة بين الأحكام القديمة المستورة المزبورة في الكتب وبين الوقائع والأحداث الواقعة الحادثة حالا في دنيا الناس، والناس ينتظرون حكم الله تبارك وتعالى في هذه الوقائع والحوادث. والإسلام قرآنا وسنة صالح لكل زمان ومكان، لكن كما نعلم النصوص قليلة لا تفي بالحوادث والوقائع وفاء مباشرة، لما تحتاج إلى عقول تنظر في هذه النصوص وتستخرج منها القواعد وتستنبط منها الأحكام وتوصل إلى الناس أحكام الله تبارك وتعالى في هذه المسائل كلها، ما يصح أن يباشروه وما لا يصح أن يباشروه ليتجنبوا. فهذا العلم مهم جدا، ولعلنا نلمس مع كل أزمة من الأزمات تحصل يفزع الناس إلى الفقهاء ويكثر الكلام، وكثير من هؤلاء الفقهاء يجانبه الصواب، لأنه يعني كثيرا منهم يعتمد على الأحكام الموروثة دون النظر إلى القواعد التي ينبغي أن تبنى عليها هذه الأحكام، ويظل الناس في حيرة فترة طويلة حتى يهتدى إلى الحكم الصواب في مسألة من المسائل. تظل النازلة تتردد، ها، والناس لا تهتدي فيها إلى حل وإلى جواب، إلى أن إيه؟ إلى أن يعني يمن الله تبارك وتعالى بفقيه أصولي يكون درس الكتاب والسنة دراسة عميقة، ومع ذلك أيضا يظل الإيه؟ يظل الأخذ والرد من كثير ممن لا يعرف ولا يفهم في هذه المسائل. علم أصول الفقه مفيد في هذه الناحية، ومفيد في ناحية أخرى كذلك، وهي أنك إذا لم تكن على أهلية الاستنباط والاستخراج للأحكام من الكتاب والسنة مباشرة، فعلى الأقل تطمئن إلى صحة هذه الأحكام، سواء الأحكام القديمة التي استخرجها فقهاؤنا وأئمتنا، أو الأحكام التي يستخرجها الآن فقهاؤنا وعلماؤنا. وهذا معناه أن الإنسان اللي بيدرس الآن في الفقه وبيدرس في الأصول ينبغي أن ينتبه لمهمته، مهمته مهمة عظيمة جدا جدا، ومهمة بالغة الأهمية، فهي مهمة جدا جدا. خذ الأمر بقوة، اجعل من نفسك جسر يحمل هذا الدين في حياته ويعبر أيضا من خلاله إلى الأجيال التي وراءنا، وده يحتم على الطالب إن هو ينظر في هذا الأمر بقوة، ولا يأخذ المسألة بترف ولا باستهتار، وإنما ينبغي أن يوفر لها وقتا وأن يبذل فيها جهدا وأن يسعى إلى هذا الأمر، وهو يراه فريضة من الفرائض في هذه الثغرة الموجودة الآن، التي يعني يحصل فيها كثيرا التشغيب والخلط في يعني أشباه فقهاء وأشباه أصوليين موجودين بيننا. وأرشده إلى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام لمباشرة الحلال وتجنب الحرام. قلنا أهمية هذا العلم وأيضا ضرورته، ووجوب أن يأخذ الطالب نفسه بقوة في هذا العلم. ثم قال الشيخ رحمه الله بعدها قال وبعد، فهذا شرح لمختصر المسمى بلب الأصول الذي اختصرت فيه جمع الجوامع يبين حقائقه ويوضح دقائقه ويذلل من اللفظ صعابه ويكشف عن وجه المعاني نقابه سالكا فيه غالبا عبارة شيخنا العلامة المحقق الفهامة الجلال المحلي لسلاستها وحسن تأليفها وروما لحصول بركة مؤلفها. وسميته غاية الوصول إلى شرح لب الأصول، والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. نأخذ من هذا أن لب الأصول متن، ومتن صغير، وشرحه الشيخ في هذا الكتاب غاية الوصول. يبقى إذن المتن والشرح كلاهما للشيخ زكريا رحمه الله. ومسألة شرح العلماء للمختصرات التي صنفوها بأنفسهم أمر شهير في تاريخنا العلمي. يفيدنا الشيخ أيضا أن هذا الكتاب، كتاب لب الأصول، كتاب مختصر من جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. وجمع الجوامع مأخوذ من 100 كتاب أو أكثر، وهو خلاصة حياة تاج الدين السبكي، وفيه نظرات أهل العلم من بعده كلها توفرت للشيخ زكريا وهو صاحب حاشية على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للسبكي. فمعنى هذا إني بين يديك الآن كنز يشتمل على مجموعة من الكتب تفوق التصور والخيال. ولهذا ينبغي العناية الشديدة بكل كلمة مستورة فيه. الشيخ يقول أيضا إنه اختصر هذا الكتاب غاية الوصول لو الشرح من كتاب شيخه لو كتاب البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع للتاج للجلال المحلي. فطبعا اختصارات الأئمة لم تكن تقليل ألفاظ فحسب، يعني لا يتبادر إلى أذهاننا إن كلمة مختصر إنها يعني مجرد تقليل الألفاظ، فهو قلل بعض الألفاظ أو المسائل الموجودة في جمع الجوامع وعمل لنا لب الأصول، أو كذلك فعل مع البدر الطالع وعمل منه غاية الوصول. لا، اختصارات أئمتنا السابقين تنطوي على أعمال لهم في الكتاب ربما لا تجدها في الأصل ولا في غيره من شروحه ولا حواشيه، إنما هي فوائد شوارد يجمعها صاحب المختصر من خلال الأعمال ومن خلال ما أنتجته القرائح والفهوم من أيام الشيخ صاحب الكتاب الأصلي إلى زمن الشيخ صاحب المختصر. ومن هنا هنقابل في كتاب غاية الوصول وفي كتاب لب الأصول نقابل فيه آراء خاصة بالشيخ زكريا، أحياناً نعم يوافق وأحياناً يخالف وأحياناً يفصل رأي صاحب الأصل. له تعقبات على جمع الجوامع وعلى شيخه بدر الدين، يورد توضيحات وأدلة كما سيظهر معنا إن شاء الله في هذا الكتاب وإحنا بنقرأه بمشيئة الله. فهنا بين يدينا علم كبير. والشيخ يقول إنه هو في غاية الوصول، ماذا سيفعل مع لب الأصول؟ قال يبين حقائقه، يعني هيشرح الأمور الظاهرة، ويوضح دقائقه، يعني يظهر المسائل الخفية في كتاب لب الأصول، وكذلك يذلل من اللفظ صعابه ويكشف عن وجه المعاني نقابه. الصعاب التي تحصل غالبا في الكتب بتنشأ من ناحية غرابة الألفاظ وغموضها، فالشيخ هيبينها ويفسرها، وتنشأ أيضا من ناحية اختلاف المعاني وإشكالها، كون المعنى ينطلق مثلا على المعنى يوحي مثلا بأمرين أو ثلاثة، الشيخ يفك اختلافه، أو من ناحية خفاء المضمرات، أحيانا يكون في تعويد للضمير لا يظهر فالشيخ يحرص على أنه يظهره، أو مثلا يكون فيه إبهام في الجمل المتعاطفة الشيخ يقدرها ويبينها. وغالب الصعوبات التي تجدها في كتب العلم في هذه النواحي وغيرها يذللها لك أن تجتهد في تحصيل العربي، تحصيل النحو والصرف والبلاغة علوم اللغة العربية، وتديم النظر فيها. ومن هنا قالوا المجتهد في اللغة مجتهد في الشرع، مجتهد في اللغة مجتهد في الشرع. وإن شاء الله سيظهر لنا هذا العمل، هو الكشف والبيان والتوضيح والتذليل والتسهيل، سيظهر لنا إن شاء الله في عمل الشيخ. ثم قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أؤلف أو أبتدئ تأليفي. والباء للمصاحبة ليكون ابتداء التأليف مصاحبا لاسم الله تعالى المتبرك بذكره، وقيل للاستعانة نحو كتبت بالقلم. بسم هي كما ترون الباء حرف الجر، وكلمة اسم هو المجرور، يبقى إذن هذه شبه جملة، شبه جملة تتكون أحيانا من ظرف وأحيانا من جر ومجرور كما هنا، ويسميها العلماء شبه جملة لأنها لا تعطي معنى كاملا، الجملة هي التي تعطي المعنى التام، وأما شبه الجملة فيعطي معنى ناقص، فهي تحتاج لمتعلق، علشان تفيد معنى تام لابد فيها من متعلق، يعني من شيء يتعلق به الجار والمجرور. والشيخ رحمه الله تعالى قدره هنا فقال: أي أؤلف أو أبتدئ تأليفي. لماذا؟ لكي يناسب العمل الذي يقوم به. الإنسان إذا كان يأكل يقول بسم الله يعني آكل، وإذا كان يلبس ملابسه يقول بسم الله يعني ألبس، يخرج من المسجد يقول بسم الله يعني بسم الله أخرج. فتفسير المتعلق الموجود في البسملة جار والمجرور في البسم يظهره العمل الذي تقوم به. فإذا كان الشيخ هنا يؤلف النظم المتن فهو قال بسم الله أؤلف، ثم أعطى نوعا أو اختيارا آخر فقال أو أبتدئ تأليفي، أو دي للتنويع، يبقى إما تقدره أؤلف أو تقدره أبتدئ تأليفي. طبعا تقديره أؤلف أولى، لأنك إذا قلت بسم الله أؤلف يبقى البسملة صحبتك من البداية إلى النهاية، لأنك إلى آخر حرف في المتن ما زلت تؤلف. أما إذا قلت بسم الله أبتدئ تأليفي فكأنك جعلت البسملة للبداية فقط، يبقى لتشمل البركة العمل كله من أوله إلى آخره نقدره أؤلف، بخلاف أبتدئ تأليفي دي تختص البداية فقط بالبركة، والمسألة عموما سهلة. الشيخ قال بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، يعني على وزان قول الله تبارك وتعالى بسم الله مجريها ومرساها، هو جعل المتعلق متأخرا. قال والباء للمصاحبة، الباء للمصاحبة لأن الباء من حروف المعاني، عندنا الحروف في اللغة العربية، وهذا الكلام كله مفيد لما سيأتي معنا من المباحث. الباء من حروف المعاني، وعندنا في اللغة حروف معاني مثل كلمة الباء هنا أو في اللي هي للظرفية، أو على اللي هي للاستعلاء، أو من اللي هي للابتداء، أو إلى اللي هي للانتهاء، وهكذا. وعندي حروف مباني، حروف المباني اللي هي الحروف الهجائية، حروف التهجي التي تتكون منها كلمة، مثل كلمة الرحمن ألف ولام وراء وراء وحاء وميم ونون وألف ونون وهكذا. فحروف المعاني كل حرف منها له معنى أو أكثر، وهكذا الباء هنا لها معنيين، طبعا أكثر من معنيين، ولكن الشيخ ذكر هنا معنيين. المعنيان الباء للمصاحبة أو الباء للاستعانة. مصاحبة ما معناها؟ معنى المصاحبة يعني أن تصحب اسم الله تعالى تبركا به في هذا العمل من بدايته إلى نهايته، ولذلك قال مصاحبا لاسم الله تعالى المتبرك بذكره. وقيل للاستعانة، هذا رأي آخر، الشيخ يراه ضعيف ويراه متأخرة عن الرأي الأول في الرتبة والاعتبار، وغيره من العلماء يراه أولى، وهذه نظرات. تمام، يقول إنك إذا قلت بسم الله كأنك قلت أستعين بسم الله، أستعين بسم الله. يبقى الباء إما للمصاحبة وإما للاستعانة، هو أخرها وضعفها لهذا المعنى الذي أشار إليه في المثال الذي جاء به، قال نحو كتبت بالقلم، فكأنه يقول إنك جعلت الاستعانة وسيلة وآلة كما تجعل القلم وسيلة وآلة للكتابة، ومن هنا أخرها في الذكر وضعفها، وقال أولى منها أن تقال أن يقال إن الباء للمصاحبة ولا يقال الباء للاستعانة، حتى لا يجعل اسم الله أداة ووسيلة وآلة، إنما نجعله إيه؟ نجعله مصاحبا متبركا بذكره أولى. وكلمة قيل كما ظهر هنا معنا لها مهمة، وسيأتي معنا هذا كثيرا في كلام الشيخ. قيل استعملها الشيخ لتضعيف ما بعده، وهي هكذا غالبا في المتون تأتي للتضعيف، وهي لها أهداف أخرى في المختصرات وفي الشروح خلاف التضعيف، أحيانا لا يعرفون من صاحب هذا القول فيقولون قيل، يعني ينسبونه إلى ما لم يسمى فاعله، يقولون قيل كذا، فيقول قيل للإيه؟ لأنه يجهل القائل. أو كلمة قيل للاختصار، أحيانا تأتي في المتون وتكون يكون المتن مضغوط فلا يتحمل أنه يذكر في كل قول من قاله، لا سيما إن كان القول مشهور وتوارد على الألسنة وتواتر، يعني يسمي من ولا من، فيقول قيل. فهنا قيل إما أنها للاختصار، وإما أنها للتضعيف والتمريض كما استعملها الشيخ في هذا الموضع، وإما أنها للجهالة بالقائل لا يعرف من قال هذا الكلام. وقيل للاستعانة نحو كتبت بالقلم، والاسم من السمو وهو العلو، الاسم من السمو يعني مشتق، هذه تتعلق بالصرف. ما هو أصل المشتقات؟ البصريون يقولون أصل المشتقات المصدر، يبقى سما يسمو سمو، يبقى اسم مأخوذ من السمو. والكوفيون يقولون أصل المشتقات الفعل، ولذلك يقولون الاسم ليس من السمو وإنما هو من وسما، من وسما. والاسم من السمو، الشيخ فسره قال وهو العلو، يبقى الاسم مأخوذ من السمو بمعنى العلو، اللي هو الإنسان يسميه والداه باسم ليعلو به ويعز ويرتفع، ولذلك نجد الناس يختارون لأبنائهم أحسن الأسماء. فيقول إن اسم مشتق من الإيه؟ مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة. طبعا إذا كانت هذه طريقة الكوفيين وهذا معلوم فلا يقل من الوسم، لأنهم لا يشتقون من المصادر وإنما من وسم، يعني من فعل هذا المصدر المذكور. وقيل من الوسم يعني من وسم، وهو بمعنى علم، لأن الاسم يكون علامة على الشخص تتخاطب به معه وتخاطب به وتتكلم عنه به مع غيره وتذكره وهو غائب به، يعني علامة على هذا الايه، على هذا الشخص. فمعنى الاسم هنا إما مشتق من العلو السمو بمعنى العلو، وإما مشتق من وسم بمعنى ايه، بمعنى علم. قال: والله علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع الصفات الجميلة. الله علم للذات، لذات ربنا تبارك وتعالى. عندنا الأعلام إما اسم وإما كنية وإما لقب، والله اسم. علم للذات الواجب الوجود، معنى الواجب الوجود يعني أن الله تبارك وتعالى لا يستمد وجوده من أحد. عندنا الأشياء إما واجبة أو مستحيلة أو جائزة، الله عز وجل وجوده واجب، يعني لا يستمد وجوده من أحد تبارك وتعالى، الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، ومعناه أنه لم يسبق بعدم، وأيضا لا يلحقه عدم. الواجب الوجود. قال: المستحق لجميع الصفات الجميلة، يعني الذي تصرف إليه تبارك وتعالى كل المحاسن، المستحق لجميع الصفات الجميلة. والرحمن الرحيم، يعني في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، صفتان بنيتا للمبالغة من رحما. الرحمن اسم مأخوذ من رحمة، وكذلك الرحيم مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من رحمة. بنيتا للمبالغة من رحمة. والرحمن أبلغ من الرحيم، يعني الرحمن أشمل وأعم من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع. الرحمن والرحيم صفتان مشبهتان. ما معنى مشبهتان؟ يعني مشبهتان باسم الفاعل، فهي نوع من أنواع المشتقات. والصفة المشبهة تفيد الثبوت واللزوم، يعني تدل على أن هذه الصفة ثابتة ولازمة لمن وصف بها، وهي تدلنا على الوصف وتدلنا على صاحب الوصف كذلك، فهي تدل على الله وتدل على وصفه تبارك وتعالى. ومعنى الرحمن يعني صاحب الرحمة الواسعة، ومعنى الرحيم صاحب الرحمة الواصلة. والرحمن أبلغ من الرحيم، يعني فيها من المعنى ما هو أكبر وأوسع وأعم من كلمة الرحمن الرحيم. لماذا؟ قال الشيخ: لأن زيادة المبنى، يعني زيادة الحروف في الكلمة، تدل على زيادة المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ إحنا عندنا الكلمة تتكون من شيئين، تتكون من حروف اللي هي المباني، هذه عبارة عن الظرف أو الوعاء الذي تضع فيه شيئا، وحينما تسمع الكلمة أو اللفظ تفهم منه معنى، هذا المعنى هو بالضبط ما تضعه في هذا الوعاء. يبقى اللفظ عبارة عن ظرف، عبارة عن وعاء، يوضع فيه المعنى. ومعنى هذا إن اللفظ لابد وأن يكون على قدر المعنى. فإذا كان عندي كلمة تتكون من 3 حروف فمعناها على قدر هذه الحروف 3. إذا زدنا حرفا رابعا في هذه الكلمة يبقى معناها إن المعنى كذلك صار أكبر لأن الظرف اتسع، فالمعنى كذلك يتسع. يبقى إذا وجدت اللفظ اتسع لابد أن يدل على معنى أوسع وأكبر. هذا معنى كلام الشيخ الآن. الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. لما تعد حروف كلمة الرحمن تجدها تزيد بحرف على حروف كلمة الرحيم. إذن فالرحمن أكثر في معانيها من كلمة الرحيم. ولذلك تجدهم يقولون في معنى الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، وأما الرحيم فرحمن الإيه؟ فرحيم الآخرة فقط. ويقولون أيضا الرحمن للمؤمن والكافر، والرحيم للمؤمن فقط. فهذا معنى كلمة الرحمن أبلغ من الرحيم، هي أكثر منها في عدد الحروف المباني، وأيضا أكثر منها في المعاني المشتملة عليه. وضرب لنا مثالا في توضيح هذا المعنى، قال كما في قطع وقطع. قطع 3 حروف قاف والطاء والعين، وقطع 4 حروف زادت حرف لأن الطاء شددت. حرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك. فقطع هنا تعني أنك لم تقطع مثلا الورقة إلى نصفين، وإنما قطعتها إلى مثلا 10 أجزاء. يبقى قطع قطع إلى نصفين، قطع يعني قطع إلى 10 أجزاء مثلا. فده فرق في كلمة قطع وقطع، أعطانا إياه الحرف الزائد اللي هو الطاء المشددة التي زادت على الحرف. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله الذي وثقنا، أي خلق فينا قدرة للوصول إلى معرفة الأصول فيه براعة الاستهلال. الحمد لله الذي وثقنا، شيخ فسر فقال أي خلق فينا قدرة. وهذا التفسير نجده كثيرا في الكتب. تعريف التوفيق بأنه خلق قدرة الطاعة في العبد. دائما أئمتنا وعلماؤنا كثير منهم في الكتب المختصرة يعرفون التوفيق بهذا التعريف، خلق فينا القدرة. وهذا فيه نظر. فالشيخ أيضا عرف التوفيق هنا بهذا التعريف، فسر وفقنا بخلق فينا قدرة. والأولى في التعريف أن تضاف إليه جملة ليكون هناك فرق بين خلق الله قدرة الطاعة في العبد وتوفيق الله تبارك وتعالى للعبد. لماذا؟ لأن خلق الله قدرة الطاعة في العبد موجود في المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأيضا قدرة المعصية موجودة في المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال الله تعالى وهديناه النجدين. وإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى لما تعرض لتعريف التوفيق قال التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد وتسهيل سبيل الخير إليه، فزاد كلمة وتسهيل سبيل الخير إليه. طبعا هذه المسألة بحثها في العقائد، ولكن الإشارة هنا إلى ضرورة إضافة هذا القيد. يقول الشيخ رحمه الله فيه براعة الاستهلال، يعني بدايته بكلمة الحمد لله الذي وثقنا للوصول إلى معرفة الأصول فيه براعة استهلال. براعة استهلال، إن المؤلف في المتن ابتدأ التأليف وذكر لنا في البداية مسائل تتعلق بالعلم الذي سيتكلم فيه، فهو أشار في ابتداء تأليفه إلى شيء يتعلق بالعلم الذي يتكلم فيه، وتكلم عن علم الأصول، فقال الحمد لله الذي وفقنا للوصول إلى معرفة الأصول، يعني كأنه يقول لنا من بداية الكلام، من أول جملة في المتن، نحن سنتكلم في هذا المتن عن علم الأصول، كما تسمع الخطيب سيتكلم مثلا عن الصبر وكذا، فقل الحمد لله الذي ألهم عباده الصبر في الأحوال، يعني يأتي في مقدمة الكلام بإشارات تنبئ السامع أو القارئ عن الموضوع الذي سيتناوله في هذا الكتاب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي وفقنا، قال والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، هذا التعريف في اللغة. طبعا أئمتنا يحرصون على تعريف الجملة أو اللفظة في اللغة وكذلك في الاصطلاح في اللغة حتى نتعرف أصلها، لأن هذا هو لسان القرآن ولسان النبي عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين، وفي الاصطلاح حتى نتعرف على هذه الكلمة حينما تدور في هذا الكتاب، ما معناها عند علماء هذا الفن أو عند العلماء عموما، فعرفه من ناحية اللغة فقال الثناء بالحمد في لغة العرب معناه الثناء باللسان فقط، يعني ما يخرج من اللسان، الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الجميل الاختياري لأن هناك من المحاسن ما هو اختيار، وهناك من المحاسن ما هو اضطرار، فإنسان مثلا بهي الطلعة، ممشوق القوام، طويل، فارع، جميل، كل هذه الصفات والمحاسن فيه ليست بكسبه ولا اختياره، إنما هذا كله هو مضطر إليه. إنسان شريف النسب، هذا أيضا كله اضطرار ليس باختيار، فلا يحمد الإنسان على ذلك، لا يحمد الإنسان على جمال وجهه أو على قوام بدنه أو على طول جسده، لا يحمد على هذا، إنما يحمد على الصفات الاختيارية التي يكون أمامه أثناء اختيارها متعددات، أمامه جبن وتهور وشجاعة فاختار الشجاعة وترك الجبن والتهور، أمامه مثلا الشح والإسراف والكرم فاختار الكرم وترك الشح والإسراف، فهذه الصفات هي التي يحمد عليها الإنسان. على جهة التبجيل والتعظيم، يعني حينما تقول له ما أكرمك، ما أجودك، ما أسخاك، تقول له هذا فعلا وأنت تريد أن تثني عليه وتعظمه وتبجله، لا تسخر منه ولا تهينه ولا تتهكم به، فإذا ذكرتها على سبيل التهكم أو على سبيل السخرية أو على سبيل الاستهزاء لم يصر هذا حمدا. وبه نعلم أن قول الله تبارك وتعالى في سورة الدخان: ذق إنك أنت العزيز الكريم، العزة والكرم موصوف بهما هنا وهو من أهل النار، هذا كله عبارة عن سخرية، عبارة عن تهكم، عبارة عن استهزاء به، ليس المقصود منه تبجيله ولا تعظيم، هذا هو الحمد في اللغة. ثم يقول الشيخ: وعرفا، العرف هنا المقصود به العرف الخاص، يعني هذه الكلمة حينما يتداولها العلماء فيما بينهم في كل أنواع العلوم. ماذا يقصدون بها؟ بكلمة عرفا تساوي كلمة اصطلاحا، ولعله قال عرفا ولم يقل اصطلاحا حتى يكون ذلك عرف العلماء عامة وليس اصطلاحا، فيظن بعض الناس أن اصطلاح خاص بالأصوليين فقط. لا، هذا موجود في الفقه، موجود في كل العلوم. وعرفا فعل، بإذا الحمد في اللغة ثناء باللسان، وأما في العرف فهو فعل. والفعل يطلق على فعل اللسان وهو القول، وعلى فعل الجوارح، وعلى فعل القلب. بإذن التعريف العرف أو الاصطلاح أوسع من التعريف اللغوي، وهذه إحدى العلاقات بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، أن يكون التعريف الاصطلاحي أعم وأشمل تقريبا 99% من التعريفات على هذا النحو، أن التعريف الاصطلاحي أوسع وأشمل وأعم. فهنا مثلا الحمد يتعلق باللسان، يتعلق بالجنان قلب، وتعلق بالجوارح والأركان، وأما في اللغة فقط باللسان. قال فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، ربما مثلا تكون منة في قلبك تشعرها تجاه ربنا سبحانه وتعالى، ربما يكون ذكرا لمحاسن ربنا يجري على لسانك، ربما يكون صدقة تقدمها لله عز وجل حمدا له على نعمة أنعمها عليك. هذا كله فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، ينبئ عن تعظيم المنعم، يعني ما فعلته إلا يعني لتعظيم الله تبارك وتعالى وتبجيله عز وجل، من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، يعني ربما تحمد الله على نعمة أنعمها عليك، أو نعمة أنعمها على زوجك، على ولدك، على جارك، على زميلك، تقول الحمد لله على نجاة فلان، الحمد لله على معافاته لي، وهكذا تحمد الله على نعمة أنعمها عليك من ناحية الشخص أو من ناحية الإهنس. الحمد هل هو الثناء أو الثناء أعم؟ الثناء أخص من الحمد قليلا، ويعني هنا في تسمح بعض الشيء في العبارة، تجوز. ويدلنا على ذلك الحديث، حديث القدسي اللي هو في قراءة الفاتحة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فسمى تكرار الحمد ثناء، وإن كان الأمر سهل أيضا، كما قلنا الحمد فيه بعض الثناء والثناء فيه بعض الحمد، لأن الكل خبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكامه، بأحكام أسمائه وصفاته. والخبر حينما تخبر عن الله فأنت تحمد الله وتثني على الله وتمجد الله، كما في هذا الحديث وحديث بإيه؟ الحديث القدسي. الشيخ رحمه الله تعالى أيضا يقول بعدها، قال وابتدأت بالبسملة والحمدلة، بسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة يعني الحمد لله، وده طريقة اسمها النحت، نحت إن أنت تنحت من الجملة كلمة، من كل كلمة في الجملة مثلا حرف وتكون منها كلمة تعبر عن هذه الجملة، كما تقول مثلا الترجيع، وكما تقول مثلا الحوقلة أو الحولق في لا حول ولا قوة، أو الحسبلة، حسبي الله ونعم الوكيل. قال وابتدأت بالبسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز، يعني في أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه معدودة آية في الفاتحة. قال وعملا بخبر أبي داود وغيره، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية بالحمد لله فهو أجذم أي مقطوع البركة. فهنا القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان إذا كتب إلى الملوك والرؤساء وغيرهم كان يكتب في أول كتبه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي سنة عملية وقولية واقتداء بالكتاب العزيز، وأيضا هي إجماع عملي في علماء الأمة وسائر عامتها إذا كتبوا يبدأون، وإذا بدأوا عملا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك بالحمدلة. وقدمت البسملة يعني قال البسملة قبل الحمدلة، قال عملا بالكتاب، لأن في القرآن ترتبها هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال عملا بالكتاب والإجماع، إجماع العملي قام على أن العلماء العامة كل الناس تبدأ أولا بالبسملة ثم تسني بعدها بالحمدلة. ثم قال: والحمد مختص بالله كما أفادته الجملة. الحمد مختص بالله، معنى الاختصاص هنا يعني لأن المبتدأ معرف بأل الجنسية، فكلمة الحمد يبقى كأن هنا كل حمد هو لله، فقلت مستحق لله، مختص بالله، واجب لله. الحمد هنا بهذه الجملة مختص بالله تبارك وتعالى، كما أفادته الجملة، هي جملة المبتدأ والخبر في كلمة الحمد لله، لأن المبتدأ اللي هو الحمد معرف بالألف واللام. والحمد مختص بالله كما أفادته الجملة، سواء أجعلت أل فيه للاستغراق أم للجنس أم للعهد. يعني لو جعلت أل هنا في كلمة الحمد للاستغراق اللي هو العموم والشمول، هيكون المعنى كل حمد مختص بالله تعالى، وهذا كلام الجمهور، إن أل هنا جنسية للحمد للاستغراق للعموم والشمول، اللي هي يصح أن تحذفها وتضع مكانها كلمة كل وتؤدي نفس المعنى، الحمد لله كل حمد لله. قال: أو للجنس، لو جعلتها أن للجنس، يعني معنى الكلام جنس الحمد مختص بالله. الجنس معلوم إن تحته أنواع، الأنواع اللي هي أفراد الحمد، يبقى معنى الكلمة هنا إن جنس الحمد كل أفراد الحمد مختصة بالله، فلا فرد منه لغيره تعالى. وده قاله الزمخشري. قال: أم للعهد، أم للعهد. العهد المقصود هنا هو العهد الذهني، العهد العلمي، لأن طبعا العهد الذكري لابد أن يكون سبق له ذكر في الكلام، كما في آية المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فذكر هنا مرة رسولا، ثم قال بعدها: فعصى فرعون الرسول، الرسول بالألف واللام. المرة الثانية جاءت بالألف واللام للعهد الذكري، يعني الذي سبق ذكره في الكلام، كما تقول مثلا لزميلك: أنتظر أستاذا، وبعدين يأتي الأستاذ وزميلك ما زال معك، فتقول: جاء الأستاذ. الألف واللام هنا تقول له فيها الأستاذ الذي سبق أن ذكرته لك. أما العهد هنا ذهني، لأن لم يسبق كلام قبل الحمد لله الذي وفقنا، قبلها بسم الله الرحمن الرحيم لم يسبق قبلها ذكر لكلمة حمد أو نحوه. وهذه مثل قول الله تبارك وتعالى: إذ هما في الغار، في سورة التوبة، لا نجد للغار ذكر في القرآن الكريم قبل هذا الموضع بل ولا بعده، فهو يعتمد على ما في أذهاننا وعلمنا، وهذا يعني قاله الواحد كذلك في تفسيره، قال إن الحمد هنا للإيه؟ للعهد، جائزة كذلك. طب يبقى ما معناها إن كانت للعهد؟ يعني الحمد المعهود المعلوم الذي تعرفونه، لو حمد الله لنفسه في القرآن الكريم، حمد أنبيائه، حمد أوليائه، هذا الحمد المعروف مختص بالله. طبعا أولى الثلاثة، وأشرت إلى هذا في البداية، وقول الجمهور أنها إيه؟ أنها للاستغراق. والمعنى قريب في هذا كله، المسألة مستوفاة في علم النحو، فيعني لكن هذه إشارة على قدر ما الشيخ ذكر هنا. قال ويسر لنا سلوك أي دخول مناهج جمع منهج أي طرق حسنة بسبب قوة أودعها في العقول جمع عقل وهو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وقد بسطت الكلام عليه في شرح آداب البحث يعني هذا كتاب للشيخ شرح فيه هذه المسائل متعلقة بالعقل والآلات ونحو هذا لكن إشارة تربوية في هذا إن الشيخ يعني رحمه الله يقول ويسر لنا فيعني الإنسان لا يدخل إلى هذا الباب باب العلم ولا يدخل إلى يعني إليه العلم في ذهنه وصدره إلا بتيسير الله تبارك وتعالى فداوم على سؤال الله عز وجل هذا اسأل الله تبارك وتعالى دائما التيسير حتى يتيسر لك العلم عن الله عز وجل فإن العلم يحتاج إلى توفيق لتدخل فيه ويحتاج إلى دخول إلى توفيق لتستمر فيه وتثبت عليه وتحتاج إلى توفيق أيضا ثالث مرة لكي يثبت عندك ولا يرحل عنك فهذا تحتاجه وتسأل الله تبارك وتعالى هذا دائم طيب حتى لا نطيل الوقت كده انتهى معنا فإن شاء الله انتظر أسئلتكم من أراد يسأل في شيء مما قلته أو في شيء مما تعلق بمنهجية دراسة الكتاب إن شاء الله هذا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله.